انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السعادة اختيار، السعادة بتيجي من جواك. عمر ما كانت الفلوس بتشتري السعادة، لان السعادة
ايه يا عم؟ هو احنا عايشين في المريخ ولا ايه؟
وناكل ونشرب ومنين؟
ده ايه يا اختي حرقة الدم دي؟ كفاية بقى هاري انتي وهو، زهقتونا بقى.
بقالنا سنين بيقولولنا انه السعادة اختيار، بس محدش قالنا نوصله ازاي، مع العلم ان الحياة صعبة. بوصلة السعادة هتعرفك الطريق وتساعدك ترسم طريق السعادة المخصوص ليك. استنوا برنامج بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات أف أم.
بوصلة السعادة جوه دماغي مع سمية أيمن، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 المغرب على تسعينات أف أم.
مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بوصله السعاده مع سمية ايمن على تسعينات اف ام، كل يوم ثلاث الساعه 6:15 مساء ولمده ساعه على تسعينات اف ام. موسم جوه دماغي، كل مره بحب ارجع الاقي اسمه جوه دماغي، علشان احنا كل مره هنمسك نوع من انواع الفقد. يعني مين فينا ما فقدش حاجه معينه في حياته؟ فبالتالي كل مرة بنتكلم عن نوع من أنواع الفقد وإزاي نقدر نتخطاه. برضو يا سمية اللي اسمه جوه دماغي ده، لأنه أنا بشارك معاكم تجارب بتاعتي، ونقدر نقول نوع الفقد ده شكله عامل إزاي جوه دماغي. يعني أحاول على قدر الإمكان أقرب لكم موضوع، وده مش معناه إن إحنا مش بنتكلم بطريقة علمية، بالعكس دايما هتقوني بتكلم بنظريات علم النفس وبقول لكم الدراسات قالت وعلماء قالوا وكل الكلام ده، بس ده مش معناه ان انا يعني مش هشارك معاكم الواقع اللي انا عشته، او انه اوقات التجارب اصلا بتساعدكم تفهموا النظريه. يعني نظريه كده من بعيد اوقات بتبقى مبهمه قوي، انما لما بنبدا نشارك تجارب الموضوع بيبقى مختلف. طب النهارده الموضوع اللي هتكلم فيه، انا عارفه ان هو يبدو أو مش يبدو، هو الحقيقة يعني إنه حساس جداً، سواء إحنا اللي بنعيشه أو حد إحنا بنحبه بيعيش ده، لأنه النهاردة هنتكلم عن افتقاد الصحة الجسدية والنفسية. بمعنى إيه سمية؟ بمعنى إنه أنا هركز أكتر حاجة على الأمراض الجسدية وإزاي أصلاً كمان بتأثر على حالتنا النفسية، لأنه مثلاً في أمراض كتير قوي الشخص من كتر ما هو بقى بيبدأ مثلاً يبقى عاجز أو حياته مش زي الأول، مش عارف يعيش روتين، ممكن يبدأ يدخل في اكتئاب. فما بتكونش عرض من أعراض المرض الجسدي، لا بالعكس هو فعلاً دخل في اكتئاب زائد المرض اللي عنده. فبالتالي إحنا هنتكلم عن الأمراض الجسدية وزي ما بقول لكم كده تأثيرها النفسي علينا، ولو بقى مش أنا اللي بعيش المرض ده، يعني لو أصلاً مثلاً مامتي هي اللي بتعيشه أنا كمان هتأثر. وكتير جداً من لو مثلاً واحد مراته تعبانة أو مامته أو باباه أو كل الكلام ده، كتير منهم جداً الدراسات بينت إنهم كمان بيصابوا باكتئاب وبتوتر. فبالتالي من الأول كده هنبدأ نقول بعض المقدمة عن الأمراض الجسدية وشكلها وليه ردود فعلنا بتبقى مختلفة، رغم أن ممكن يكون اتنين جالهم نفس المرض ولكن واحد ردت فعله كانت مثلا نقدر نقول بوزيتيف جدا، إيجابية جدا، وكان قادر أنه هو يكمل وكل الكلام ده، واحد تاني بقى أصيب بقى بديبريشن أو أيا كان اللي حصل له، ده هنتكلم عليه. وبعد كده هنتكلم إزاي تقدروا تتخطوا أي نقدر نقول يعني تأثير نفسي بسبب الأمراض الجسدية. وأخيراً لو أنتي أو أنت في حد قريب ليكم عنده مرض جسدي، إزاي تقدروا تساعدوه وتدعموه، لأن إحنا أوقات بنفتكر إن إحنا بندعم ولكن الحقيقة إن إحنا بنعمل العكس تماماً. لذلك سؤالي ليك، هل عمر حد قريب ليك عدى بمرض؟ ويا ترى الفترة دي عدت عليك انت ازاي؟ ارقام التواصل بتاعتنا 0142-7894 او اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
قد ما تقوى عتمة الظلمة اخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالامل حلم، لانه باب الامل مفتوح مجبور انت تروح.
مش خايف منك انا اقوى منك وما انا فرقاني معك، مش خايف منك ولو عارف انك انت سبب وجعي، مش خايف منك انا اقوى منك وما انا فرقاني معي، مش خايف منك ولو عارف انك انت سبب وجعي، عندي امل اشفى وارجع لحياتي، عندي امل ارجع العب مع رفقاتي، عندي امل اشفى وارجع لحياتي، عندي امل ارجع العب مع رفقاتي اللي صاروا عني بعد مدرستي، صار لي فترة عنا بعيد، بدي إلا لمعلمتي رح انجح صفي أكيد، بدي فرح أهلي فيه يلي زعلوا كتير علي، عندي إرادة قوي لأنه الله معي، عندي اشفى وارجع لحياتي، عندي امل ارجع العب مع رفقاتي، اشفى وارجع لحياتي، عندي امل ارجع العب مع رفقاتي يلي صاروا عني بعد من وقت صرت
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهارة ده جوه دماغي افتقاد الصحة الجسدية، فبالتالي بتأثر كمان على الصحة النفسية. فسؤالي ليك، مريت قبل كده بتجربة مرض حد انت بتحبه والفترة دي عدت عليك ازاي؟ فجالي بعض رسائلكم، تعالوا نبدأ بيها. شيرين نديم بتقول: صديقي أيام الطفولة ملحقش يتعب، توفاه الله بالتسمم وهو طفل عنده 9 سنين، دائما في بالي رحمه الله وجعله من عصافير الجنة آمين. كان جارنا وأخته كانت بتلعب معنا، وسنة 2000 قابلت أخته ما شاء الله كبرت وأصبحت مرشدة سياحية، ربنا يبارك في عمرها. يعني ربنا يعني يصبر قلبك، دي أول حاجة. كمان شيرين بتقول لنا كمان الحالة التانية، بابا رحمه الله بدأ المرض عنده بعد زلزال سنة 1992، فأول سنة ليا في الجامعة، وكنت أخرج من الجامعة أروح أزوره في المستشفى جامعة عين شمس. والله كل مرة أعدي من قدام المستشفى تمر من أمامي الذكريات، وأحمد ربنا سبحانه وتعالى على خروجه منها. كانت الصدمة الأولى هي اللي زلزلت حياتنا، عملية دقيقة وخطيرة في المخ، والحمد لله ربنا نجاه منها. لكن رجع المرض مرة تانية بعد 7 سنوات، والمرة دي كان في القولون. كنت أخرج من العمل أزوره في المستشفى، وأذكر أني جلست في الأرض جنب سريره في العناية المركزة، مسكت إيده وقعدت أدعي أني مفقدوش. أتذكر الدكتور إبراهيم بدران رحمه الله وهو بيقول له إزيك يا راجل يا طيب، لكن لما الطيب نصح بجلسات علاج كيماوي تركت عملي وكنت أصاحبه في الجلسات، ولله الحمد ربنا كان رحيم جدا. المحطة الأخيرة كانت دعامة القلب واللي جلبت تداعيات لم نكن نتخيلها، لكن نحمد ربنا على كل حال رغم أن تقرير المستشفى مكتوب فيه توقف القلب، لكني أشهد الله أن أبي قلبه سليم. طيب أولا دي يعني أشكرك أول حاجة أن أنت شاركتي معايا ده، وبالتفاصيل الدقيقة دي ده معناه أن أنت يعني حاسة بثقة وأمان كفاية في البرنامج أن أنت تشاركي معنا ده، فبجد شكرا. ومتفهمة قد إيه التجربة كانت صعبة عليكي قوي، وكان بيصاحبها مخاوف كتير، بالذات مثلا في فكرة أنه أول مرة تعب وبعدين خف وبعديها بسبع سنين. أنا متخيلة في السبع سنين يعني دول أساسا باباكي كان عامل إزاي من خوفه أنه يرجع له أي مرة تاني، وإنت كمان من خوفك، فيعني متفهمة قوي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، ويعني ما تشوفيش في اللي بتحبيهم أي حاجة وحشة أبدا. ميادة زهران بتقول لا هي فترة بتكسر وتوجع قوي، للأسف ما عدتش، أتمنى أنها تعدي، وأتمنى أن الحلقة دي تساعدك، يعني يبقى في كده بعض الحاجات اللي تقدري تعمليها تهون عليكي الفترة دي، وربنا يا رب يشفي يعني كل حد أنت بتحبيه وما يوجعكيش في أي حد بجد أنت بتحبيه يا رب. كمان نجلاء فرق بتقول سؤال صعب وموجع ومحزن، أنا أسفة والله، بس يعني في الآخر يعني التجارب أو القصص اللي أنتوا هتحكوها هو ده اللي بيعمل للبرنامج قيمة، لأنه في الآخر البرنامج ليكوا أنتوا. فبجد هي فعلا قد إيه صعب أن أنت حد أنت بتحبه وتشوفه بيتوجع، دي حاجة صعبة جدا عليك وعليه، وبيبقى فيه ضغط من ناحيتين، وأوقات بيأثر في العلاقة نفسها، أيا كانت علاقة بين اتنين بيحبوا بعض أو كانت علاقة أب وابنه وهكذا، يعني حتى الصحاب يعني كل حاجة بيبقى ليها أثر كبير. طيب أول حاجة تعالوا كده نبدأ بمقدمة سريعة ونتكلم عن إزاي التعب الجسدي ممكن يأثر على نفسيتنا. هو بيأثر على النفسية بطريقتين، أول حاجة بيأثر عليك أنت شخصيا، فبيأثر على التفكير والسلوك والمشاعر، وبيأثر كمان على الآخرين، بمعنى بيأثر على علاقاتك. ففكرة الدعم، أدوارنا في الحياة أوقات بتتغير لما احنا بنتعب تعب جسدي معين وهكذا. معظم الحالات يعني المرض الجسدي بتأثر على بعض الحاجات زي الثقة بالنفس واحترام الذات، وده هتكلم عليه أكتر بعد شوية. كمان بيأثر على هويتك، لأنه أوقات أصلاً أنت بتبدأ يعني تحس كأن المرض بقى جزء منك، بقى جزء من هويتك، لأنه أوقات كتير المرض بيغير في شخصيتنا أو في الصفات بتاعتنا، فإحنا بنحس أنه لأ هو كأن أنا بقيت المرض، يعني مش أنا المرض ده جزء من حياتي، لأ. عارفين كده مثلا لو أنا بتكلم عن حد عنده تعالوا نقول حاجة نفسية اكتئاب مثلا، فتسمينا تحسني أصلا نيم سمينا نفسها سمية اكتئاب، فده مش صح تماما. كمان بيأثر طبعا على المود والنوم، والمود كمان بيتأثر إمتى؟ لما بيكون في بعض الأمراض الجسدية اللي بتكون الأعراض بتاعتها طالعة نزلة، يعني في فترة في استقرار ما فيش وجع قوي، الدنيا ستيبل وقادرين يعني خلاص فاهمين ان هو الدنيا تمام، وأوقات طبعا فجأة الأعراض تزيد وممكن بقى يحتاج يروح المستشفى وكل الحاجات دي، فده طبعا بيأثر جدا على المود، سواء مود الشخص اللي تعبان أو الناس اللي حواليه. عشان نبدأ نفهم كده ازاي نتعامل مع التأثير النفسي اللي بيكون نابع من الأمراض الجسدية، محتاجين نعرف ان اي موقف انت حضرتك بتعدي باربع حاجات. اول حاجة بتعدي بثوتس، بأفكار، فبالتالي الأفكار دي معناها انه عقلك مركز في ايه دلوقتي، عقلك بيقولك ايه الأحكام، الأفكار، الذكريات اللي جاتلك، المخاوف، الحلول اللي انت بتفكر فيها، فدي بتبقى اول حاجة. بيليها مشاعر، حسيت بقى ان انت المشاعر دايما بتبقى كلمه واحده، فانا حزين، غضبان، ان كان بقى. بعدين بيبقى فيه سلوك، حاجه معينه انت بتعملها بعد ما بيجي لك الفكره والشعور. واخيرا الجسمك بقى، جسمك بيبدأ يتأثر. فأنا مثلا حسيت أن أنا صهد بردين، ضربات قلبي عالية، كل الحاجات دي. فبالتالي المهم هنا أنت ليه اسمها بتقول لنا دي، بقول لكم دي لأنه ساعتها لو أنا غيرت حاجة من الأربع، غالبا بيبقى فيه حاجة منهم أنا بتعامل معها غلط. يعني مثلا الفكرة عندي بكبر المواضيع، أو عندي معتقد معين أو ذكرى كده معينة بتخليني أول ما يكلموني عن مرض أنا الأفكار بقى بتعلى جدا والدنيا بتبقى وحشة قوي. فلو إحنا غيرنا الفكرة دي، إذن المشاعر هتتغير، البيهيفير هيتغير، السلوك، وكمان الأعراض الجسدية اللي حضرتك بقيت بتحس بيها. وهديكم مثال عشان نقرب الدنيا، وده مثال حقيقي. كان في واحد وهو كان عنده يعني حاجة في القلب وكده، محتاج يروح يعمل عملية، والعملية دي قالوا له إنه هي يعني مش عملية دقيقة وكل حاجة، ولكن يعني بتعدي عادي وما بيكونش فيها وفاة وكل الحاجات. فهم لقوه إنه عيلته يعني بتحكي إنه بدأ يتأثر جدا، بقى متوتر. أنا متفهمة إن أنتوا وأنا بتكلم هتقولي ما طبيعي يتوتر، بس لا، هم حتى بيقولوا إن الموضوع كان يعني زيادة جدا، وكما بيحبش يقعد لوحده تماما، ما بيخرجش برا البيت، حاجات كده غريبة، وكمان كل شوية بيقعد يأجل العملية. فلما روح للدكتور النفسي طلع بقى إيه الفكرة اللي عنده. هو عنده معتقد بيسموها health beliefs، معتقدات عن الصحة عامة. فهو عنده معتقد إن أي حد بيتعب تعب مزمن بالذات هو بيموت. ليه؟ لأن مامته وبابا حصل لهم كده بنفس المرض ده وماتوا على طول، يعني ما فيش. فهو اللي في دماغه إن العملية هتفشل، أيذر أنا هبقى عاجز طول حياتي، يعني العملية تفشل فهبقى عاجز أو هموت. فلذلك هو كانت حصل له كل الأعراض دي. ساعتها الدكتور تعامل معاه زي الدكتور، قال له طب أنت متعرفش أي حد عايش بعد مرض مزمن؟ قال له لا ما عرفش حد survived، ما عرفش. فقال له طيب خلاص ماشي، روح واتكلم مع الناس اللي حواليك، مراتك، مامتك، صحابك وكده، واسألهم على لو هم يعرفوا ناس مريضة وقدروا ان هم يتحسنوا. وقد كان مراته حكت له عن صاحبتها، ومش عارفة صاحبه حكى له عن مامته ان هي عاشت، وهكذا. فهنا بقى بدأ الموضوع عنده يتغير جدا. فحتى لما يبدأ يجيله اي نوع من انواع الوجع، فتجيله الفكرة ان هو هيموت او كده، بيبدأ يفكر نفسه ان دي مجرد فكرة وان دي مش حقيقة. فموضوع عنده بيهدى جدا. طيب ليه يا سمية يعني بيعتمد على ايه ردود افعالنا اتجاه المرض؟ يعني ليه في مرض بيبقى ردود افعال الشخص نفسه او الناس اللي حواليه بتبقى عالية قوي ومش عارفين يدروها، وأوقات تانية لأ ردود الفعل بتبقى تمام؟ ده بيكون ليه علاقة ببعض العوامل بتاعة المرض. يعني واحد، ظهور المرض نفسه، الوقت اللي بيتاخد علشان المرض يظهر. يعني في أمراض زي الزهايمر مثلا، فهي الشخص بيبقى عنده زهايمر ولكن بيبدأ بالتدريج الأعراض تعلى، فبالتالي الناس هنا بيبقوا قادرين ان هم يحضروا نفسهم، وده بيسمى anticipated grief، يعني فقد متوقع، لان هم خلاص هم عرفوا انه مامتي مثلا اصيبت، ربنا يعافينا ويعافي كل الامهات، بالزهايمر. فخلاص بنت بقى بدات تبقى اللي هو ايه، هي جاهزه ان ماما هتبدا بقى تنسى بعد شويه، وبعد شويه يحصل كذا، وكل الكلام ده بالذات لما بتروح للدكتور، الدكتور بيحضرها انه الطبيعي مثلا اللايف سبان بتاعت المرض انه هيحصل كذا وبعد كده كذا وهكذا. انما بيكون في امراض تانية زي مثلا جلطة او ازمة قلبية، فدي بتكون صادن فجأة، فده بيبقى اصعب بكتير على الطرفين. مثلا كمان مسار المرض، يعني ايه اسمها مسار المرض؟ يعني في مثلا امراض زي ما قلت لكم بتزيد مع الوقت، في أمراض بتبقى مستقرة وبعض الأوقات بس بتعلى أو كده. فعلى حسب المرض والأعراض بتمشي إزاي وكل الحاجات دي، برضو ده بيقول لنا الشخص هيبقى تعامله مع المرض عامل إزاي. كمان نتائج المرض، يعني في أمراض مميتة وأمراض مش مميتة. يعني في أمراض معروف للأسف إنه الشخص ده مش بيكمل، زي مثلا سرطان البنكرياس ربنا يعافينا، فده بيبقى متعرف جدا للأشخاص دي غالبا مش بتكمل. إنما في حاجة تانية الشخص عارف إنها مش مميتة. كمان درجة العجز اللي نبع من المرض، يعني في أمراض اللي هي بتبقى ليها علاقة مثلا بالمشي، إنه هو خلاص بقى محتاج معتمد على حد طول الوقت هو اللي يعمل له كل حاجة، فده طبعا بيبقى مختلف عن الشخص اللي قادر يكمل حياته أكتر. وعرفوا إن دايما الموضوع بيبقى أسهل عنده اللي بيبقى قادر يخلي روتين حياته ما يتغيرش قوي، لأن إحنا أصلا أكتر حاجة بنتأثر بها كبني أدمين التغيير، والتغيير مخيف. إذا كان قلت لكم التغيير الحلو والبوزيتيف الإيجابي مخيف، فتخيل بقى كمان تغيير سلبي. طيب سبب المرض، المرض جه ليه؟ بيفرق قوي المرض ده هيأثر عليا ازاي او هتعامل معه ازاي. بمعنى ايه يا سمية؟ طب دلوقتي حد جاله المرض بسبب لايف ستايل، هو كان بياكل اكل غير صحي او كده، حد تاني جاله بسبب الجينات، اكيد انتوا فهمتوا هنا هيحصل ايه. واحد هنا يبدا يلوم نفسه اصلا لو كنتوا، ويبدا يعمل كده او يلوم اللي حواليه. ما هو لو مش قادر يستحمل اللوم بتاع نفسه ان هو يقول انه اللايف ستايل بتاعته كانت، هيقوم قايل مثلا ماما انت كنت المفروض تعلميني كذا، فالموضوع يبقى مختلف خالص عن واحد عارف ان هي جينات. كمان التحكم، كل ما انت حسيت ان انت ليك تحكم في المرض على المرض ده، بمعنى ايه؟ بمعنى انه حد عنده الضغط، فبالتالي الدكتور قال لها انت لو ظبطتي اكلك، لو اخدتي الدواء ده، يعني في حاجات هي تعملها، فتظبط اكلها، تنزل رياضه، مش عارف ايه، فهي حاسه ان هي ليها تحكم. انما في حد بيبقى بس هو الدواء وانا ماليش دعوه، وما اعرفش رده الفعل، فهو حاسس اكتر بالعجز. كمان طبعا اللي بيفرق جدا هو الدعم النفسي، سواء كان الدعم النفسي ده انه الشخص راح جلسات، او كان الدعم النفسي ده من شريك حياة او من صديقة قريبة وهكذا. وهنا حبيت اقول حاجة مهمة قوي، لانه كان احد علماء النفس يعني بيتكلم على الموضوع ده، انه اوعى تتكسف ان انت تروح لمعالج نفسي يعني وانت تعبان، عشان ده مش معناه انك مريض ولا حاجة. انا قلت لكم في حد هيجي له مرض ممكن يصاب بسببه بالاكتئاب، وفي حد لا، هو طبيعي طبيعي ان بدا يجيله افكار سلبيه، لسه بيحاول زي ما قلت لكم يعني تغيير، فبيحاول يتعامل مع التغيير ده ويأدجست للتغيير ده، فطبيعي ان انا احتاج هنا جلسات، حاجه طبيعيه جدا، وما فيهاش اي نوع من انواع ان ده عيب او انه انا كده مريض او كده خالص. اذا كان اصلا لو انت حد قريب ليك عنده مرض، من الأحسن أنك تكون بتابع مع دكتور عشان تقوله أتعامل إزاي، وإنت نفسك تقدر تاخد بالك من نفسك في الفترة دي. تعالوا بس نروح لفاصل، نرجع لكم تاني، ولكن بفكركم بسؤال حلقتنا. هل مريت قبل كده بتجربة تعب حد أنت بتحبه؟ ويا ترى التجربة دي عدت عليك إزاي؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0124278894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع، نرجع لكم تاني.
صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل، عارفك من يومك وانت جبل، ده انت اللي بتقوينا قبطان وانا السفينة، هتزقني فوق ونعدي الموج، بكرة ما يعود من تاني حروب، وارجع واشيلك بالشقلوب، ونغني غنوة جميلة، نلعب سوا وسط العيلة، نضحك ونعيش في تبات ونبات.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد،
ده هو.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد. صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل، عارفك من يومك
بكرة بعيد
لا لا لا
لا شكله بعيد
ده هوا
طب بكرة بعيد
لا لا لا
لا شكله بعيد
ده هوا لا ده جاي أكيد
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة سعيدة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي افتقاد الصحة الجسدية وازاي كمان بتأثر على صحتنا النفسية. قبل الفاصل كلمنا كده عن بعض المقدمة كده، قلت لكم ايه العوامل اللي بتخلي يعني او اللي بتقرر الشخص هيتعامل ازاي مع المرض، فليه علاقة بظهور المرض، اسباب المرض وحاجات أخرى تانية كلمنا فيها. طيب لو أنا بتكلم عن ردة الفعل، ليه يا سمية اتنين عندهم نفس المرض بالظبط؟ يعني تكلمتين دلوقتي عن أمراض مختلفة، فبالتالي على حسب طبيعة المرض فهيأثر على الشخص وعلى الناس اللي حواليه. طب لو أنا بكلمك عن اتنين عندهم نفس المرض بالظبط، ليه حد ليه ردة فعل مثلا مميتة كده وغريبة جدا، وحد تاني ردة فعله لذيذة والدنيا كده؟ ده بيكون بسبب بعض العوامل، ألا وهي أول حاجة اللايف سايكل، مرحلتك في الحياة. يعني المرض ده جالك وانت في أنهي مرحلة؟ هل انت طفل فمثلا ده شخص عنده 4 سنين وقالوا انه عنده مشكلة في القلب، ولا ده جد فكبير عنده 87 سنة وقالوا انه عنده مشكلة، ولا أب ولا أم وهكذا، حد لسه مولود، كل الحاجات دي. كمان الأدوار، يعني انت جالك دلوقتي ربنا يعافينا او يعني اي شخص جاله المرض، ايه دوره؟ هل هو زوج، زوجة، ام، بنت؟ وكمان انتوا عارفين ان بيفرق قوي 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 المرحلة بتاعت العلاقة. يعني لو اتنين مثلا لسه متجوزين والزوجة تعبت، بيبقى مختلف كتير عن لو مثلا هما بقالهم 30 سنة مع بعض أو 10 حتى سنين مع بعض، وبعد كده عرفوا بأنه يعني ظهور المرض لأحد الطرفين. يعني الشخصية بتفرق، لأنه الشخص اللي هو المتفائل الأكستروفيرتد اللي هو بيحب يتكلم قوي مع الناس وطاقته بياخدها من كلامه مع الناس، ده بيكون مختلف تماما. وكمان نقدر نقول ان طريقة ادارته للمرض بتكون احسن بكتير. ليه؟ لان دايما قلت لكم الموضوع ده، لو انا دلوقتي متفائلة ان شاء الله باذن الله ايا كان اللي عندي ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يشفيني، فهقدر هكمل، صح؟ مش هحس ان انا عاجز. بس طول ما انا حاسس ان انا عاجز او انا دايما من النوع اللي بتوقع اسوأ حاجة، فخلاص لو انا بتوقع اسوأ حاجة يعني مش هعمل حاجة بقى، ما كده كده الأسوأ هو اللي هيحصل. وكمان ليه الأكستروفيرتد هو اللي بيكون تعامله أحسن؟ ليه الشخص اللي بيحب يتعامل مع الناس وكده؟ ده لأنه هيبقى عنده القوة الكفاية أنه يطلب الدعم، مش هيبقى شايف إيه ده لأنا بتقل على الناس ما أقدرش، مش هيبقى عنده ده. كمان التجارب السابقة بتفرق جدا في فكرة أنه حد يعني اتنين يبقى عندهم نفس المرض وحد ردة فعله تبقى كويسة جدا والتاني ردة فعله مش أحسن حاجة، لأنه التجارب السابقة والمعتقدات اللي عندي بتفرق جدا. طيب ايه، تعالوا أقول لكم كده ايه 4 حاجات مهمين جدا لأي حد يعني تعبان جسديا، أو حتى لو انتي مامتك هي اللي تعبانة أو حد أنت بتحبيه. أول حاجة الدعم من الأهل والأصحاب، ودي حاجة هنا يعني كده كده برضو هنتكلم عليها أكتر، بس أنا محتاجة أقول حاجة هنا حلوة قوي. يعني مش أي دعم، يعني أوقات أنت بتبقى شايف أنك بتدعم بس الحقيقة أنه مش دعم. وده اللي كانت بتحكيه واحدة كانت تعبانة وكده، وكانوا يعني اللي حواليها بقى بيودوها المستشفى ويخلوا بالها من بيخلوا بالهم من ولادها وبيعملوا لهم بيعملوا لها الاكل كل حاجه، ولكن هي ما كانتش حاسة بالدعم الكفاية وكانت دايما حاسة بحزن. ليه؟ لما سألوها قالت ان انا دايما لما بحكي عن المخاوف بتاعتي عن المرض عن العملية كده بيتقالي خليكي متفائلة، ما في ايه، خليكي ايجابية، بي بوزيتيف، دايما كان بيقولها كده. نيتهم هنا الدعم، يعني دي النية الأسمى ان الشخص بيدعم، ولكن الحقيقة ان انت هنا الشخص عايز يحكي ويفضفض ويحس ان هو مشاعره مقبولة وانت مدتلوش ده، فبقى كاتمه جوه. وكمان ممكن يبدأ ان هو يأنب نفسه ان انا او انا ليه فعلا مش بوزيتيف وانا كده مش واثق في ربنا، ويبدأ بقى اساسا يبقى عنده شكوك اكتر في نفسه. التواصل الواضح مع الاخرين بالوضع والتحضيرات للمستقبل ده مهم جدا جدا جدا. يعني شفتوا في اي حاجة دايما بقول لكم ان التواصل الواضح في اي علاقة دي اهم حاجة. ففكرة ان انا هبقى واضحة جدا وانا مع الناس القريبين ليا بالمرض، ايه المرض ده هيتطلبه في المستقبل وهكذا. إدارة بقى طبعا المرض والأعراض والتأثيرات النفسية وكل الحاجات دي، وعلاقة واضحة وداعمة مع الدكتور. يعني برضو هرجع أقول لكم تاني، مهم قوي إن أنا الدكتور اللي بروح له ده أكون لو عندي أي سؤال بسأله، عايز أعرف أكتر عن المرض، قريت حاجة ومش فهماها أو سوحتني فبسأله وكل الحاجات دي. هو أصلا الدكتور الشاطر عشان تبقوا متفاهمين يعني، وما أقصدش حاجة، أو ممكن نكون دي الحاجة المودرن، يعني دي الحاجة اللي الحمد لله الدراسات أثبتتها بعد كده، فممكن تروح لدكتور يبقى شاطر جدا ولكن هو من المدارس القديمة يعني. ولكن المدرسة الجديدة والصح إنه الدكتور أصلا لما بيقول لك المرض بيجيب لك كده ورقة وبيشرحه لك in details بالتفاصيل، لأنه إمتى أنا ليه بتوتر؟ التوتر ده بيجي بسبب المجهول، فكل ما كان المجهول أعلى كل ما أنا توتري هيزيد أكتر. لذلك دائما وأبدا التوتر ليه علاقة بالمستقبل. فأنا جاية أعمل الحلقة عمالة أقول طب الحلقة تطلع حلوة وحشة وأنا يجي لي مكالمة، كل ده بالنسبة لي مجهول ما أنا معرفوش، فهو ده اللي بيجيب لنا أصلا التوتر. فبالتالي لما الدكتور بيقعد ويحكي لك تفاصيل المرض وهو كيوربل ولا لا، هو اصلا بيتعالج ولا لا، طب مين اتعالج منه، كل الحاجات دي. وحتى لو هو مش بيتعالج بس بيحصل كتير معجزات طبعا، ولذلك الدكاتره المصريين دايما ليهم فكره انه احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، ودي بتبقى حقيقه وكتير منهم بينجوا. فان هو حتى لو في يعني معجزات معينه يحكي لك عنها، كل الحاجات دي هتقدر ان هي تقلل فكره التوتر بتاعك. نظرتك للمرض، نظرتك للمرض بتفرق جدا. زي ما انا قلت لكم احنا بيبقى عندنا معتقدات متعلقه بالصحه، اوقات المعتقدات دي اصلا بتخلينا مش عارفين نتعامل. هقول لكم اكتر يعني، وكمان مش بس على الصحه يعني، خليني اقول لكم كده مثلا لو انا بعد الشر عليا توت ماشي وبعدين محتاجه مثلا اسال على يعني الطريق او شارع معين او كده، لو انا شخص بقى بيتكسف ودايما شايف ان انا ما ينفعش اتقل على حد وكده، الموضوع عليا هيبقى اصعب بكتير وهكبره وهيبقى اوحش يوم في حياتي وكل الحاجات دي. حد تاني هو اتربى وعنده دايما معتقد ان عادي انا اقدر اثق في الناس عادي ومن حقي ان انا اطلب، فهنا ده الموقف هيعدي عليه بطريقه مختلفه تماما. طيب الهيلث بليفز او المعتقدات عن الصحه، زي ما انا حكيت لكم كده عن توني اللي هو فضل ياجل عمليته، ده كان ايه السبب؟ كان السبب ان هو دايما شايف ان اي مرض مزمن معناها موت، فبالنسبه له المرض ايكوالز الموت، لذلك هو كان شايف ان هو مش هينجو من العمليه فبيحاول ان هو يقعد ياجلها. تعالوا نتكلم عن كمان بالنسبه لي حاجه مهمه قوي، لو انا اتكلمت على برضو الأمراض النفسية والأدوية النفسية، دي مثلا من الحاجات اللي بتخلي ناس كتير قوي ما تعرفش تتعالج أو تتعافى نفسيا، بسبب إنه هو شايف وعيلته كمان شايفة إن الأدوية النفسية دي خطيرة بقى ودي هتبوظ مخك والحاجات دي. فبالتالي الشخص هو ممكن يكون في ليفل في درجة محتاج لازم دواء، ولكن هو عنده الفكرة دي فمش هياخده، فهيفضل يعاني أكتر. ولما يضطر بقى يعني لما خلاص بجد الموضوع عمال بيزيد قوي ولازم يعمل كده هيكون هو في حتة وحشة قوي، لأنه بسبب المعتقد ده قاعد يأجل كتير. وأعتقد يعني أنا كفيت ووفيت وعرفتكم دايما الأمراض النفسية كل ما بتتعرف بدري كل ما بيبقى أسهل بكتير على الدكتور أنه يخلص لك الموضوع، يعني بإذن طبعا ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي أنا أعرف حد شخصيا كانت عندها وسواس قهري ومامتها كانت ضد جدا، يعني هي كانت أصلا عشان مامتها راحت للاستشاري، يعني ما راحتش لحد بيدي أدوية عشان مامتها. ولكن بعد فترة طويلة خلاص يعني المعالج قال لها لا أنت لازم تاخدي أدوية، والأم كانت ضد جدا وطول الوقت بتشتف في المعالج ولا ده ما بيفهمش وعارفين بقى الحاجات اللذيذة دي، ولكن البنت من جواها صممت أنا عايزة أبقى كويسة. وقد كان وأخدت الأدوية وبقت كويسة وبطلتها بعد كده والدنيا لذيذة ومفيش حاجة. زي برضو لو حد عنده معتقد عن الأدوية النفسية أنها بتتاخد طول العمر، فأنا لو دخلت الدكتور هيفضل مديني هفضل مش هوقفه. فلما انت بقى بتعرف التجارب الحقيقية وتلاقي ان حد عنده ديبريشن هو أخده لمدة سنة وبقى كويس وبطل الأدوية والدنيا لذيذة ومفيش حاجة وأثرت التأثير العادي، يعني مش هقولك ان مفيش سايد افكت، هو في أي دواء في الحياة ملهوش سايد افكت؟ ولكن دي بقى اللي أنا قلتها لكم، عشان كده محتاجين يبقى فيه يعني علاقة واضحة فيها تواصل واضح مع الدكتور. لأن أنا لما بروح للدكتور وأقول له مثلا لا والله يا دكتور يعني أنا أهم حاجة بالنسبة لي إن ما يبقاش فيه سايد افكت بتاعت مثلا هو بيتخن، فتمام أنا مثلا ما ينفعش إن هو يبقى بيدوخ لأن أنا بشتغل وبسوق ومش عارف إيه، فهنا التواصل الواضح يجي. انما ما روحش للدكتور وما اتكلمش وما عملش وبعدين اقول ده الدنيا ادويه وتخنت، طب ما انت كان في تواصل واضح نقدر نعمله. تعالوا اكلمكم عن بعض المعتقدات اللي اعتقد عند كتير مننا عن الامراض او الصحه. اول حاجه انه شخص يبقى شايف ان المرض ده ضعف، فهو إشارة أو ساين كده إن أنا ضعيف. في ناس بتشوفها كده، مختلف جدا عن الشخص اللي شايفه نقطة قوة وإن هو عايز يعني عنده يقين إن أنا أقدر أحارب المرض ده وبعدين أبقى رول موديل للناس، الناس أصلا هي تقتضي بيا ويبقى عندها أمل أكتر. فده بيتعامل مع المرض مختلف خالص عن حد شايف إن هو ضعف. في ناس شايف انها عقوبه من ربنا سبحانه وتعالى، باذن انا مرضت عشان انا ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني. طب لو ربنا بيعاقب سيدنا ايوب عليه السلام كان عنده مرض يعني اتعذب منه كتير قوي، ولكن ما كانش ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، بل بالعكس كان ربنا بيرفعه درجات. كمان ان التعب معناه ان انا يعني عجزت، ان هو وطبعا ده اعتقد كتير من امهاتنا ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه يا رب بيقولوا لنا ايه التياله انت ظهرك وجعك ليه، ده انا وانا عندي 25 سنه يا بنتي اللي انت بتعمليه ده والحاجات اللذيذه دي. فلا يا جماعه عادي ملاش اي علاقه، يعني عادي جدا. طبعا سلام لمامتي، اتمنى ما تكلمنيش تفضحني في البرنامج هنا، تمام يا حصلش حاجه. طيب المرض هيخلي اللي حواليا يهتموا بيا، دي من أوحش الأفكار اللي ممكن حد تبقى عنده، لأن ده هيحاول دايما أساسا ما ياخدش الأدوية أو هيحاول إن هو يتعب بكل الطرق، لأن هو بالنسبة له الاهتمام الوحيد بيجي إمتى؟ لما بتعب. وأنا عشت في التراب دي حبة كتير، عشت في السجن مشوف سجن، عشت في السجن ده كتير، إن بس لما أنا ما بقاش كويسة أيا كان بقى أنت بتعيطي أو أنت تعبانة أو سخنة أو كده، هي دي الفترات اللي الناس هتهتم بيا فيها. بس إنما لما بقى بدأت بقى طبيعية ولقي إنه ستيل عادي الناس بتهتم، فعرفت إنه يعني ده كان في الكنافة خالص، الفكرة دي مش صحيحة تماما. فكرة كمان إن أنت ما ينفعش تتبسط وأنت تعبان. هقول لكم حاجة، أنا في رأيي إن أي ظرف أنت فيه أيا كان الظرف وحش قد إيه تقدر إن أنت تستمتع عادي جدا. مش بقول بقى في بقى فرق ما بين درجات الاستمتاع، دي حاجة طبيعية، يعني مش مثلا وأنا صحتي كويسة أكيد الاستمتاع بقى مختلف وأنا تعبان، بس ستيل هقدر في الاتنين استمتع. عشان كده من الحاجات اللي بيقولوها انه لو انا المرض ده خلاني مش قادر اعمل الانشطه اللي انا بعملها، احاول الاقي الترناتيف، احاول الاقي حاجه بديله تخليني افضل اعمل الانشطه دي بس بطرق اخرى تبقى متمشيه مع حالتي الصحيه الحاليه. الناس مش هتحب تبقى جنب حد تعبان، لا، ولو انتوا عايزين تطمنوا من الحته دي اعملوا بس رصيد عند الناس، مش محتاجه اكتر من كده. لو انت عندك رصيد طبعا 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 هيتحملوك جدا جدا جدا، الا بقى لو حد ما يعني ما عندوش اصل ده ملناش دعوه يعني يا جماعه، تمام، انا بتكلم عن ناس طبيعيه فاحنا تمام. المرض يساوي الهويه؟ لا، المرض لا يساوي الهويه. يعني ايا كان بقى، لو انا بتكلم على سواء هو كان مرض جسدي او مرض نفسي، ده مش جزء منك ومش جزء من شخصيتك، وفترة وهتعدي، temporary. دايما بقول لكم الحتة دي، اعتبرها حاجة مؤقتة، ما تعتبرهاش انت هتفضل كده طول حياتي. فكرة انه المرض معناه العجز، رجعنا تاني نفس النقط. التعب معناه الوحدة، وده برضو مش حقيقي. لو فكرة ان انا عندي معتقد ان انا شخص مش ما بيتحملش الألم، وانا اعرف ناس كده، فبالتالي اول ما يجي لهم حاجة بسيطة هم اساسا في معتقدهم كده انا ما اقدرش اتحمل الألم، فتلاقيهم لو في برد اساسا حتى لو برد بسيط الدنيا عندهم صعبة جدا، وده ليه؟ لان هي عندها المعتقد ده، فسلوكياتها كلها بتؤكد ان انا فعلا لا اتحمل الألم. تعالوا بس نروح لفاصل، نرجع لكم تاني، وبفكركم بسؤال حلقتنا. يا ترى مرة عليك قبل كده تعب حد انت بتحبه وتعملت معاه ازاي؟ ارقام التواصل بتاعتنا 0142-7894 او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش ظروفي والله ما مساعدك، وتحب بنفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا. ولا تيأس يا ابني، في رب كبير لنا، رب كبير
العمر. أنا أقوى من الأيام،
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة سعيدة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي افتقاد الصحة الجسدية والنفسية، عشان هنتكلم هنا أكتر عن افتقاد الصحة الجسدية وإزاي ده هيأثر على صحتك النفسية، سواء أنت الشخص اللي بيعدي بالتجربة أو حد أنت بتحبه بيعدي بالتجربة، لأن برضو هنا بتأثر عليك جدا. طيب، بيكون في للشخص المريض أو كمثلا قريبة حد مريض بيحصل أعراض من أعراض التوتر. الأعراض بيكون فيها أنه الشخص بيفكر كتير، في شايل هم، تركيز مبالغ فيه على مثلا المرض ده وهكذا، بيبقى فيه تنفس سريع، مشاكل في النوم، الشخص صعب عليه أنه هو ينام، الوزن يا إما بيزيد يا بيقل، ضربات قلب سريعة، مش عارف تقعد على بعضك، إحساس بالخوف والبانيك، وتجنب المواقف اللي بتسبب لك التوتر. ليه طيب التوتر بيزيد؟ يعني أنت أكيد في حاجات معينة أنت بتعملها بتخليك التوتر بتاعك يزيد ومش عارف تتعامل معاه. أول حاجة التجنب. مش أنا قلتلكوا أنا لما بتجنب الحاجة المجهول عندي بيزيد، فلازم التوتر هيزيد؟ أو يعني سهلة وبسط، مش محتاجة أشرحها كتير. أنا دلوقتي كسمية خايفة من حاجة معينة، فعمالة إيه مثلا، ربنا يعافينا، الناس اللي بيكون عندهم كانسر ممكن تكون البنت خايفة تنزل بعد ما شعرها وقع، تمام؟ طب أنا كل ما هي عمالة تتجنب هتخاف أكتر بكتير، يعني هي عمالة ما تنزلش. الأفكار والخيالات، لأن أنا قلتلكوا إن إحنا مخنا ربنا سبحانه وتعالى حطه عنده خيال واسع جدا، فأنت كل ما أنت عمال بتعدي وتتجنب كل ما التوتر عندك هيزيد. في حاجة كمان، اليقظة الزيادة، عدم ركزة جدا في الحاجة اللي موتراني، فالتوتر عندي هيزيد أكتر. كمان طبعا أنماط التفكير المضرة يعني، فده طبعا بيأثر كمان جدا. فمن الحاجات اللي انت تقدر بقى بدل ما تتجنب تعمل الحاجات دي او يبقى عندك يقظة او انماط مضرة، اول حاجة ان انت تركز في نشاط اخر، يتركز في نشاط اخر، يتركز في اللي انت بتعمله. يعني اوقات كتير اصلا انا مثلا بكون قاعدة مع عيلتي واحنا في عزومة وبتاع وناس بحبهم جدا وكده، بس خلاص انا اتسحلت في تفكير، فبقوم ايه اول ما احس ان انا خلاص انا هبدأ اكتئب، أقوم أي لأ في اسماء بتقعدي تتكلمي مع حد، أم ماسكة مثلا مرات أخويا قاعدة أتكلم معاها وبتاع، الدنيا بتبقى مختلفة تماما. فدي بتبقى حاجة مهمة قوي، لأن ده بترجعك للحظة هنا والآن. طيب، فجأة كده لما تحس أن أنت مسحول قوي في فكرة وتوتر وبتاع، حاول كده تسمع 5 أصوات حواليك، يبقى مركز فيهم وقعد تأمل كده فيهم، او مثلا 5 حاجات انت شايفهم. فمثلا ممكن بقى اصلا انا بقى كمان كنت بتعمل كده، لانه علم النفس بيقول لنا كده، ان اوقات مثلا ابدا بقى اخد بالي من رسومات بقى عندنا فوق في الحيطه وحاجات كده، فده برضو كفيل انه يخليك تطلع بره الفكره اللي هي جواك دلوقتي. تمارين التنفس دي مهمه جدا جدا جدا، ولو يعني انتوا ممكن نعمل كده تمرين سريع، طبعا انا مش هعمله معاكم، انا اللي هكون بقول. طيب، انتوا اولا بتقعدوا في حته مريحه ووضع بالنسبه لك مريح، كتفك شايفين، انا كتف يعني طبعا انتوا مش شايفين، بس كتفي مثلا اوقات كتير بيبقى مشدود، انت عايز محتاج ان انت تبقى كتفك مريحه تماما، ايديك بتحطها على بطنك، لان ده اللي بيحسسك ب مثلا احنا مثلا لما باخد شهيق فلاقي بطني دخلت جوه، فانا ببدا احس بالسنسيشنز، الاحاسيس الجسديه، وده بيفرق جدا. لو انت احسن لك ان انت تغمض عينك تعمل كده، بعدين بتبدأ تعمل شهيق من مناخير من انف، تمام، بتسيبه لمدة 3 ثواني، فبتفضل كاتم كده او بتدخل لمدة 3 ثواني، بعدين بتكتم 2 ثانيتين وبتطلع في 4 ثواني، تمام. بكرر ده 2 مرات كمان بس، ولما تيجي تفتح عينك فتحها واحدة واحدة ولو انت هتبدا ترجع تعمل الحاجه اللي انت كنت بتعملها برضو ترجع واحده واحده، وانتوا هتفهموا لما تبداوا تعملوه، عشان انت هتبدا تحس ان انت كنت في عالم اخر. حتى بيبقى فيه كده اوقات درواخه كده شويه، ده عادي جدا. فبالتالي ما ابداش اعمل الحاجه اللي كنت بعملها على طول، لازم ايه ابدا افتح واطلع بره التمرين بالتدريج. وده طبعا محتاج ان انت تبقى بتعيده. انا كل اللي عايزك قبل النوم اعمله مره، يعني ما تعملوش لما في غلطه بشعة انا كنت بعملها لما كان بيجي لي بانيك اتاكس، انه انت تعمل التمرين لما يجي لك البانيك اتاك. لا. لا 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 يا جماعه، انا بعمله حتى وانا ما عنديش البانيك اتاك تماما، فبعمله كل يوم. بتعمله قد ايه؟ بصوا انا بالنسبه لي كانوا دايما بيقولوا 5 دقايق، انا ال5 دقايق كسميه بقول لكم عليا تقيله عادي، من 2 لـ3. فانت اعمل الارم وافضل اعمل التمرين اللي انا قلت لك عليه ده لمدة 3 دقايق لحد ما الألارم يقفل. فبعمل إيه؟ هو بيسموه 3-2-4. فأنا من مناخيري الشهيق 3 ثواني، باخد الشهيق في 3 ثواني، بكتمه لمدة 2 ثواني، بطلعه في 4 ثواني، وبفضل أعيد. وزي ما قلت لكم إنه إيدي بتبقى على بطني عشان أبقى حاسس بالسنسيشنز أو الأحاسيس الجسدية. التخيل كمان مهم قوي. وإنت بتعمل التمرين ده تخيل كده انه الافكار، يعني تخيل شلال ماشي، شلال مية، والافكار دي نازلة في الشلال كده لحد بقى ما تنزل كده وخلاص ايه تطفو على السطح. او تخيل كمان غيوم، كأن غيوم، والغيوم دي هي الافكار اللي مضايقاك. ففكرة ان ده انت هنا كأنك بتدرب مخك انه الافكار دي حاجة وهتعدي، مش الجو الوحش هل بيفضل، لا الجو الوحش بيقعد حبة وبعد كده بيتذكر على الله. فهي نفس الكونسبت. كمان المرض الجسدي بيأثر على السلف استيم بتاعك، احترامك لذاتك. فممكن الشخص اول ما يبدأ ان هو لا قدر الله يصاب بمرض معين يبدأ يحس ان هو بينتقد نفسه كتير قوي، حاسس ان هو عبء على الاخرين، بيبقى فيه شكوك في الذات، انا مش هقدر اعدي بده، انا مش هقدر اتحمل كل الحاجات دي. بيبقى عنده تجاهل للصفات الايجابيه، يعني اي حاجه بتحصل دايما مركز في نقاط ضعفه. لو مثلا الموقف فيه مليون صفه بانت هو عملها حلو قوي بس غلط في حاجه بسيطه، هو مركز في الحاجه البسيطه دي، ملهوش اي علاقه بالحاجات البوزيتيف. عنده وعي زائد، يعني هو الوعي الزائد ده بيعني ان انا خايف من شكلي قدام الناس، فانا حاسس بنفسي قوي، مركز في كل حاجه وهيبصوا عليا وهعمل ايه كل الحاجات دي. كمان بيكون في طبعا لوم للذات، فبالتالي ده بيخلي في شعور بالحزن، باللخبطه، بجلد الذات، بالغضب، بان انت حاسس ان انت بلا قيمه، عندك حزن وفي توتر كمان. طيب السلوك بقى اللي هتعرفه عشان تعرف انت عندك الحتة دي ولا لأ، بتلاقي نفسك بتحاول ترضي الآخرين بكل حاجة، وده نابع من ايه؟ تأنيب نفسي، ما انا شايف ان انا عبء على الآخرين، فبحاول بكل حاجة ان انا ارضيهم وان انا استقل، يعني انا اللي اعمل كل حاجة لنفسي بزيادة، حتى لو ده هيجي على التعب الجسدي بتاعي. شغل جامد قوي، التجنب، ان انا بحاول اتجنب الناس، انعزال، وكتمان احتياجاتك، بتحاول تكتم احتياجاتك. وزي ما قلت لكم رغم ان ده طبعا ممكن يأثر على شخص جامد قوي. طيب دلوقتي لو يا سمية انا بحاول، يعني انا حد انا بحبه هو تعبان، اقدر اعمل ايه؟ سريعا كده، في 3 انواع من انواع السبورت او الدعم. اول حاجه في البراكتيكال سبورت، الدعم العملي. الدعم العملي ده يعني انا هساعد صاحبتي في اللبس ان هي تلبس لان هي مش قادره، هطبخ، هقعد مع اولادها، هروح معها الجلسه، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ دعم عملي. فانا بعمل ايه؟ حاجه عمليه. تاني حاجه الدعم المادي، فلو هي محتاجه فلوس معينه فانا بساعدها، مثلا انا اللي بدفع الجلسه، اي كان بقى. وتالت حاجة الدعم الاجتماعي والعاطفي، وده بالنسبة لي وفي رأيي من أهم الدعم. يعني أنت لو اديت الشخص بقيت يعني الدعم المادي والدعم العملي ولكن ما اديتوش الاجتماعي والعاطفي، في رأيي مش هيبقى فيه أي استفادة. وده بيكون أن أنت بتسمع الشخص، بتتكلم معاه، بتكون عامة يعني متواجد، بيبقى فيه دعم وتشجيع بالكلام، بتضحكوا وقت ما يكون هو تعبان قوي وحسس بألم، صحبتك وبتعيط في حضنك، كل الحاجات دي طبعا بتفرق معاهم جدا. فأول حاجة محتاجة ان انت تكون بتسمع، وبعد اذنك بعد اذنك ما تديش نصيحة غير لو الشخص طلب منك، اسمع بس، اسمع وتقبل هو بيقوله وامشي مع موجة مشاعره. يعني انت تلاقي كده هو بيكلمك فجأة انت حس ان المشاعر فوق وبعدين بتنزل تحت، امشي مع موجة مشاعره عادي، ما تحسوش ان طب لا عادي. كمان تعاطف معاه، وتعاطف معاه ده بيكون في فكرة ان انت تحط نفسك مكانه. لما انا دايما لما بلاقي نفسي مش قادرة اتعاطف مع شخص معين بحط نفسي مكانه. حاول تبقى وانتوا قاعدين بتسألوا اسئلة، لان ده بيحسسه ان انت مركز معاه ومهتم. انما تخيل لو حد سمعك خلاص كده ومثلا مردش او حتى ابتسم وخلاص، فهتحس في ايه؟ فان هو يسألك ده معنى ان هو عنده فضول وعايز يعرف اكتر، فانت هنا بتكون مطمن. كمان مش لازم تبقى حاسس انه انا محتاجة حل المشكلة، انت مش محتاج تحل المشكلة، انت محتاج تكون الكتف اللي هو بيسند عليه وبيلجأ له، بس ده ان انت محتاج تكون. فلذلك انا قلتلكوا انه مثلا من اوحش الحاجات ان احنا ممكن نعملها ان انت تقوم قايله ما تخليك ايجابي بقى، ما تبص للمشاعر في نص الكوبايه المليان، ما تعملش كده. واوعى تحسسه ده انا مامتي جالها بقى حاجه اوحش بكتير، وبعد اذنك ما تعملش كده. احنا مش في حرب، يعني احنا مش في حرب مين اللي عنده الم اكتر، فما تعملش كده. ده هنا بيحسسه او بيزود عنده جلد الذات، فانت هنا بتزود عنده انه السلف استيم او احترامه لذاته يقل. من الحاجات برضو ان انا ابقى بساعد الشخص ده في انه يكمل روتين حياته، فتعالي ننزل نتمشى مع بعض، تروحوا تتفرجوا على كرتون في السينما، كل الحاجات دي بتفرق جدا. احترم رغبات الشخص. فمثلا لو هي مش عايزة تعرف فلان مثلا بالمرض، ما تبقيش حاسة لا لازم تعرفي، ولازم احترمي رغبات الشخص ده عن المرض بتاعه. يبقى فيه كوميونيكيشن واضح، يعني كل فترة كده تروح تقول لها وانت مستريحة بالدعم، طب انت محتاجة حاجة تانية، طب انا بضايقك مثلا بالطريقة اللي انا بعمل بيها، كل الحاجات دي ده بيبقى مهم قوي. وهنا انا محتاجة اقول حاجة برضو، محتاجة اقول حاجة للشخص المريض، انت نفسك خليك عندك تواصل واضح، ما عشان نعرف لازم يبقى هو كمان عنده تواصل واضح. يعني خلاص دلوقتي انت اطلب الدعم لما تحس ان انت مثلا الشخص ده هي دعمتك بس كان في disappointment، كان في خيبة امل، قوليلها وقوليلها بطريقة حلوة. يعني انا فاكرة صاحبتي مثلا في فترة كانت زي ما قلتلكوا كان في فترة صعبة عديت بيها، فهي اللي كانت معايا دايما، فكان عندها مثلا حتة انه هي بتحب ما تتكلمش في الموضوع، قال عشان ما زودش انا متفهمة. فانا بعت لها قلت لها بصي لا كلميني واسأليني عادي، لان ده بيحسني باحساس مش حلو، مع ان انا متاكده وعارفه ان انت نيتك انه انا ما احسش بمشاعر سلبيه. فاللوم بيتقال بالطريقه دي، ما اسموش لوم، اسمه عتاب بقى، عتاب محب. بس ودي كانت حلقه النهارده عن افتقاد الصحه الجسديه والنفسيه. استنوني يوم الثلاثاء الجاي الساعه 6:15 مساء في حلقه جديده ورحله جديده جوه دماغي. يومكم جميل.